بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة النووي رحمه الله تعالى: في الباب السابع في آداب الناس كلهم مع القرآن. قال: فصل. ويحرم تفسيره بغير علم، يعني يحرم تفسير القرآن بغير علم، لا يجوز ذلك، لأن الذي يفسر القرآن بغير علم يقع في الكذب على الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ويقول سبحانه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، ومن أظلم من افترى على الله الكذب. وآيات كثيرة من هذا. فلا يجوز تفسير القرآن بغير علم. قال: ويحرم تفسيره بغير علم، والكلام في معانيه لمن ليس من أهلها، والأحاديث في ذلك كثيرة، والإجماع منعقد عليه. الإجماع منعقد على أنه لا يجوز تفسير القرآن بغير علم. وأما تفسيره للعلماء فجائز حسن، والإجماع منعقد عليه. تفسير العلماء للقرآن على ضوء القرآن والسنة، ما يفسرونها بأهوائهم. علماء علماء يفسرون القرآن بالقرآن، ويفسرون القرآن بالسنة، ويفسرون القرآن بآثار الصحابة، ويفسرونه بمقتضى لغة العرب. وهذه هي مراتب التفسير الأربعة، مراتب التفسير الأربعة، يعني كيف يفسر القرآن. مراتب التفسير أربعة، ما هي؟ أعلاها وأرفعها تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالقرآن. فهو يفسر، يعني القرآن يفسر بعضه بعضا. كثير من الآيات تجد أنها مفسرة في القرآن. قال الله عز وجل، هذا على سبيل المثال، قال الله عز وجل: والأرض بعد ذلك دحاها. ما معنى دحاها؟ فسر بما بعدها، أخرج منها ماءها ومرعاها، هذا هو معنى دحاها. هذا تفسير القرآن بالقرآن. والمرتبة الثانية تفسير القرآن بالسنة، تفسيره بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. لما نزل قول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قال الصحابة: ماذا؟ وأينا لم يظلم نفسه؟ فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم، إنما ذلك الشرك. فسر لهم الظلم بماذا؟ بالشرك، واستدل بالآية الأخرى: إن الشرك لظلم عظيم. هذا من تفسير القرآن بالسنة. والمرتبة الثالثة تفسير القرآن بالآثار، آثار الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وهذا كثير جدا كتب التفسير. المرتبة الرابعة تفسير القرآن بمقتضى لغة العرب، لأنه نزل بلسان عربي مبين فيفسر بمقتضى اللغة. فهكذا يفسر العلماء. العلماء ما يفسرون بالآراء ولا بالأهواء، ولا يفسرون بما يقتضي موافقة المذاهب المخالفة للكتاب والسنة كما يفعل بعض المتعسفين يلوي أعناق الأدلة من كتاب السنة لموافقة هوى، صلى الله العافية والسلام. وما عندهم أيضا تفسير عددي، هذا التفسير الآن موجود، بعضهم يسميه تفسير العددي، هذا أيضا على خلاف ما كان عليه السلف، يأتي ويجمع مثلا حروف السورة، يقول هذه السورة مكونة من كذا وكذا حرف، وهذا العدد يوافق كذا وكذا ويوافق كذا وكذا. وبعضهم ربما ينشر مقالات يقول عجائب الرقم 19، سورة كذا عدد حروفها 19 سورة، هذه كلها ما تحتها طائل، فلا تنبهر بكلام هؤلاء، لا تنبهر بكلامهم. إذا أردت أن تعرف تفسير آية ارجع إلى كتب المفسرين من أئمة الدين المتقدمين والمتأخرين، ارجع إلى مثل تفسير ابن جرير الطبري جامع البيان، ارجع إلى مثل تفسير الحافظ ابن كثير، هو من أحسن التفاسير وأصفاها، يذكر لك أقوال الصحابة في الآية وأقوال التابعين، ويذكر الأحاديث الواردة في تفسيرها. نعم، ما تحتاج إلى تفسير عددي ولا إلى تفسير بالأهواء كما هو حاصل عند كثير من المتأخرين. بعضهم يقول نحن في هذه الأزمنة نحتاج إلى تفسير جديد، لماذا؟ قال التفاسير التي كتبت قبل تتلائم مع تلك الأزمنة، أما زماننا هذا فهو عصر التقدم والحضارة وإلى آخره، يحتاج إلى تفسير جديد، ثم يتكلم في كتاب الله عز وجل بغير علم، يخبط خبط عشواء، لا سيما بعض أولئك الذين يظهرون بين الحين والآخر ينكرون حقائق ما دل على كتاب السنة ويستدلون بآيات من القرآن فسرونها بأهوائهم، يفسرونها بأهوائهم، يلتقطون الشبهات. نسأل الله العافية والسلام، كثير منهم في هذه الأزمنة سخرت لهم قنوات ينشرون بها أباطيلهم. قال وأما تفسيره للعلماء فجائز حسن والإجماع منعقد عليه، فمن كان أهلا للتفسير جامعا للأدوات التي يعرف بها معناه سيأتي ذكر بعضها، وغلب على ظنه المراد فسره، إن كان ممن يدرك مما يدرك بالاجتهاد كالمعاني والأحكام الخفية والجلية والعموم والخصوص والإعراب وغير ذلك، الأدوات التي يحتاج إليها المفسر أن يكون عنده علم بأسباب النزول، بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بالتفسير، يكون عنده اطلاع على تفسير السلف، يكون عنده أيضا حظ من اللغة العربية سواء ما يتعلق بالمفردات ككتب المعاجم وغيرها، أو ما يتعلق بالإعراب عن النحو والصرف وتوابع ذلك من علوم اللغة التي لا يستغني عنها المفسر، وهكذا يكون عنده علم بالبلاغة بعلومها الثلاثة البيان والمعاني والبديع، ويكون أيضا عنده شيء من الإلمام بما يتعلق بأصول الفقه، وقواعد الاستدلال، فيعرف العام من الخاص، وميز المطلق من المقيد، والمجمل من المبين، وهكذا. هذه أمور لا بد منها المفسر، وإلا فإنه سيقع في تفسير القرآن بغير معناه الذي دل عليه، ويدخل في الكذب على رب العالمين. قال: وإن كان مما لا يدرك بالاجتهاد كالأمور التي طريقها النقل وتفسير الألفاظ اللغوية، فلا يجوز الكلام فيه إلا بنقل صحيح من جهة المعتمدين من أهله. يعني الأشياء التي هي عبارة عن أمور تدرك بالاجتهاد ومعرفة الخاص من العام وغير ذلك، الأشياء التي تدرك بالاجتهاد له أن يقول فيها بما أداه إليه اجتهاده، بما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى عن طريق ما عنده من مفاتيح العلوم، سيما علوم الآن. هذه أمور اجتهادية يقول فيها كل عالم بما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. لكن الأشياء التي يعتمد فيها على النقل المحض لا يدخل فيها باجتهاده أو بعقله، كأمور الغيب ونحو ذلك. أما الأحكام التي هي محل اجتهاد فيقول فيها بما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى وما أداه إليه اجتهاده. قال: وأما من كان ليس من أهله، يعني ليس من أهل العلم، ليس من أهل التفسير، لكونه غير جامع لأدواته، فحرام عليه التفسير كما سبق، لأنه سيفسر كلام الله بما ليس معنى له. لكن له أن ينقل التفسير عن المعتمدين من أهله، وغالب أهل العصر على هذا، غالب أهل العصر على هذا ينقلون تفاسير المتقدمين، إلا من كان من الراسخين في العلم، ممن جمع آلة الاجتهاد وشهد له بذلك، فنعم. وإلا فغالب أهل العصر على هذا ينقلون تفاسير الأولين. قال: لكن له أن ينقل التفسير عن المعتمدين من أهله، نكتفي بهذا والحمد لله.